sanft. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قديم الإحسان عظيم الامتنان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل على محمد وآله الأئمة الهداة والقادة الدعاة. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن التقوى سبب قبول الأعمال. يقول تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ورد عن إمامنا الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه صدقة. كان عهد الإمامين الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما من أزهى العهود والعصور على أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حيث أتيحت لهم الفرصة في تبيين معارف الدين ونشر العلم. في أواخر الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية كانت السلطة منشغلة عن الأئمة عليهم السلام، فاتجه الإمامان لنشر العلم والمعرفة. كان التأسيس على يد الإمام الباقر عليه السلام، ثم تابع المسيرة ابنه الإمام جعفر الصادق عليه السلام. وقد أحصى الباحثون عدد التلامذة والرواة الذين رووا عن الإمام الباقر عليه السلام، فبلغ عددهم أكثر من 482 شخصا. أما عن جامعة الإمام الصادق عليه السلام فقد تحدث المؤرخون أن من التحقوا بها واستفادوا منها يزيدون على 4000 شخص. إذن أتيحت الفرصة لتربية عدد كبير من أبناء الأمة وتزريقهم بالعلم والمعرفة الصحيحة. من ناحية أخرى، كانت الفرصة متاحة لانتشار الرواية والحديث عن أهل البيت، بخلاف الفترة السابقة في عهد قسوة بني أمية، كانت الرواية عن علي وعن أهل البيت سبب قلق وخطر على الإنسان. في عهد الإمامين كانت الفرصة متاحة لكي تنتشر الرواية عنهما، لكي ينتشر الحديث عنهما، وتخرج بعض التلامذة الأكفاء من مدرسة الإمام الباقر ومدرسة الإمام الصادق، ممن كانوا يتصدون للإفتاء ولحلقات التدريس في المسجد النبوي وسائر المساجد كمسجد الكوفة، مثل أبان بن تغلب الذي خاطبه الإمام عليه السلام بقولها، الإمام الباقر قال له: اجلس في مسجد المدينة وأفتي الناس، فإني أحب أن أرى في شيعتي مثلك. فكانت فرصة لانتشار المعارف، ولهذا نسبت مدرسة أهل البيت إلى الإمام جعفر الصادق، يقال المذهب الجعفري، والإمام الصادق هو واحد من 12 إمام. ولكن لأن المعارف في عهده انتشرت أكثر، فعرفت المدرسة بالانتساب إليه. أما الإمام الباقر عليه السلام، حينما انبهر العلماء بكفاءته العلمية أطلقوا عليه هذا اللقب الباقر. والباقر أصله من البقر، والبقر هو الشق والتوسعة، وهذا ما ذكره حتى اللغويون. ابن المنظور في لسان العرب أشار إلى هذا المعنى في معنى كلمة البقر، قال: ومن هنا أطلق على محمد بن علي ابن الحسين بن علي، أطلق عليه الباقر لأنه كان يشقق العلم ويفصل مسائله. لكن هذه الحركة العلمية التي قام بها الإمامان عليهما السلام ابتليت بمشكلة، واستمرت هذه المشكلة تواجه كل الأئمة. هذه المشكلة هي مشكلة الكذب والدس في أحاديث أهل البيت. ما دام في طلاب وفي مدرسة مفتوحة، قد يلتحق بها غير المخلصين، قد يلتحق بها مغرضون. ولأن الرواية عن أهل البيت لها قيمة، فهناك من ينتحلون ويضعون الروايات. لذلك واجه الإمام الباقر هذه المشكلة، مشكلة الدس والكذب والوضع على الإمام. في بعض الروايات الإمام بالأسماء كان يتحدث، شخص اسمه بيان ابن سمعان النهدي، هذا كان يكذب على الإمام يضع الأحاديث، وشخص اسمه حمزة ابن عمار البربري، وشخص اسمه المغيرة ابن سعيد البجلي. الإمام الباقر عليه السلام ورد عنه أنه قال: برئ الله ورسوله من المغيرة ابن سعيد وبنان ابن سمعان، فإنهما كذبا علينا أهل البيت. الإمام الصادق عليه السلام أيضا لاحظ هذه المشكلة، أن هناك روايات تكذب على الإمام الباقر وعلى الإمام وعلى الأئمة عليهم السلام. قال لأصحابه: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة، وتجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة. فإن المغيرة بن سعيد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا. سابقا الكتب ما في مطابع، باليد تكتب، فيأخذ كل طالب الكتاب حتى يكتب نسخة إلى نفسه. هذا المغيرة ابن سعيد كان يترصد تلامذة الإمام اللي عندهم كتب كاتبين أحاديث الإمام الباقر عليه السلام، يأخذ الكتاب ويكتب نسخة ثانية لكن يدس فيها أحاديث أخرى وينشرها عن الإمام. كان يقوم بهذا الدور، ويبدو كانت معه عصابة، يعني مو عمل فردي، عمل مؤسساتي. روى هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي، ويأخذ كتب أصحابه، يعني أصحاب الإمام الباقر، وكان أصحابه أصحاب المغيرة بن سعيد المتسترون بأصحاب أبي، يعني عندهم شبكة من دسة داخل تلامذة الإمام، يأخذون الكتب فيدفعونها إلى المغيرة فيدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي، ثم يدفعها إلى أصحابه، ثم يأمرهم أن يبثوها في الشيعة. فكل ما كان في كتب أبي من الغلو فذاك مما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم. هذه المشكلة استمرت مع أئمة أهل البيت، ولذلك لا تكاد تخلو سيرة إمام ولا أحاديثه من التحذير من الوضع والوضاعين ومن الغلاة والمحرفين لأحاديث أهل البيت عليهم السلام. بعضهم مغرضون بهدف تشويه سمعة أهل البيت، وبعض هؤلاء الوضاعين كانوا يقصدون إيجاد الإرباك والخلل في داخل شيعة أهل البيت، وبعضهم كانوا يتاجرون بالمزايدة على حب أهل البيت وفضائل أهل البيت، فيصطنعون الأحاديث من أجل المزايدة في فضل أهل البيت وفي مقام أهل البيت، وهي أحاديث هم يضعونها ويكذبون بها على أهل البيت عليهم السلام. ولذلك الفيض بن المختار توجه إلى الإمام الصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله، تأذينا من هالروايات وهالاختلاف في الروايات، إرباك داخل جماعة الشيعة. فأجابه الإمام قال: يا فيض، إن الناس أولعوا بالكذب علينا، يعني صارت هواية الكذب على أهل البيت، ولع صار عندهم هواية بالكذب علينا، وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يدعى رأساً، تصير لزعامة زايد في موضوع محبة أهل البيت وفضائل أهل البيت. في رواية أخرى أيضاً مهمة جداً عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: رحم الله عبداً حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم، أما والله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعز، وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء، ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط إليها عشرا، يزيد على كلام الإمام على الكلمة عشر كلمات. هذه مشكلة تواجهنا في تراث أهل البيت عليهم السلام، اختلطت الأحاديث الصحيحة بالأحاديث المدسوسة الموضوعة المختلقة الضعيفة، وهذا ما جعل الأئمة يحذرون ويضعون المعايير والمقاييس كيف يمكن الفرز بين الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة، وأصبحت المهمة صعبة وشاقة على العلماء والفقهاء. العالم والفقيه فيما بعد عصور الأئمة عليهم السلام أمامه مهمة صعبة، كتب مملوءة من الأحاديث حول أهل البيت، طيب كيف نفرز الأحاديث الصحيحة عن غير الصحيحة، الموضوعة عن السليمة؟ العلماء اجتهدوا وضعوا قواعد لعلم الدراية والرواية على ضوء كلام الأئمة عليهم السلام، وحاولوا رصد وتتبع أحوال الرواة الذين رووا الأحاديث عن أهل البيت، يحاولون تتبع هؤلاء الرواة راوٍ راوٍ، هل هو ثقة هل هو غير ثقة، فبذلت جهود كبيرة على هذا الصعيد من قبل علماء الشيعة على مر العصور، ولكن مع ذلك لا تزال المهمة قائمة، ولا يزال التكليف منوطاً بأعناق العلماء حتى يواصلوا مسيرة صيانة تراث أهل البيت من الدس والتزوير. وفي عصرنا الحاضر ك كان للمرجع الراحل السيد الخوئي رحمة الله عليه دور كبير على هذا الصعيد. السيد الخوئي كان من ميزات مدرسته وبحوثه اهتمامه بموضوع الحديث والروايات وتتبع أحوال الرواة، ولذلك ألف موسوعة معجم رجال الحديث أكثر من 20 مجلد، كل راو هناك حديث عن سيرته وعن مدى اعتباره ووثاقته أو عدم وثاقته. سماحة سيد محمد رضا السيستاني ابن المرجع السيستاني حفظه الله يتحدث عن هذا الدور للسيد الخوئي، يقول إن من أهم ما تميز به الإمام الخوئي رضوان الله عليه هو منهجه العلمي الرصين في التعامل مع الأخبار المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، والتزامه الصارم بنقدها من حيث مصادرها وأسانيدها ومتونها. المسألة مو بس السند، المتن، هل مفاد المتن يتناسب مع الكتاب والسنة، ينسجم مع العقل أم لا، وعدم التعويل إلا على المعتبر منها من جميع الجهات، وكذلك إبرازه لدور علم الرجال وأهميته الفائقة في استنباط الأحكام الشرعية والوصول إلى المعارف الإسلامية الأصيلة. وتابع السيد السيستاني يقول إن أهمية ما قام به الإمام الخوئي تتجلى في هذا المجال بملاحظة المحاولات التي يقوم بها البعض في هذه الأيام. يعني أهل الأيام احنا نواجه مشكلة، مو في الماضي، حتى في هذه الأيام نواجه مشكلة، أن هناك جماعة، أن هناك تيار من داخل الشيعة بقصد أو بغير قصد يحاولون نشر الأحاديث الضعيفة، الأحاديث غير المعتبرة. هذا كلام السيد السيستاني، يقول بملاحظة المحاولات التي يقوم بها البعض في هذه الأيام لإرجاع عجلة الفكر إلى الوراء بالترويج لنمط من الأفكار المبنية على الأخذ بروايات الوضاعين والضعفاء وما بحكمها مما ورد في المصادر غير المعتبرة، وعد ذلك من علوم الأئمة الطاهرين عليهم السلام والبناء عليه في تحديد معالم مدرستهم الفكرية العظيمة. إن التمسك بمنهج الإمام الخوئي أعلى الله مقامه في نقد الأحاديث وتمحيصها والتدقيق فيها كفيل بإفشال هذه المحاولات الغريبة التي لو قدر لها شيء من النجاح فإنها ستؤثر سلبا على المسيرة الفكرية لأتباع أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولن يحدث ذلك إن شاء الله تعالى. إذن حتى في هذا العصر نحن نواجه هذه المشكلة على المنابر وبعض الفضائيات وبعض الكتاب، أصلا صارت الآن فضائيات متخصصة في نشر الغلو وفي نشر الأحاديث الموضوعة والضعيفة على أهل البيت ومحاربة النهج العقلاني المعتدل ضد السيد الخوئي، ضد الشيخ الوائلي، ضد كل العلماء والخطباء والمفكرين المعتدلين، يريدون أن تسود أجواء الغلو وأجواء الأحاديث المدسوسة والموضوعة على أهل البيت. وقد تخرج من مدرسة السيد الخوئي أعلام بارعون في ميدان الدراية والرواية، ولعل من أبرزهم حركة في هذا الميدان هو الفقيه الذي خسرته الساحة العلمية قبل أيام، يوم الاثنين الماضي توفي هذا العالم الكبير الشيخ محمد آصف محسني من أبرز علماء أفغانستان، هذا الرجل من تلامذة سيد الخوئي، لكنه أبرز وأنشط تلامذته في العمل على تدقيق وفرز أحاديث أهل البيت عليهم السلام. عمره ناهز 85 عاما، قضاها في العمل والجهاد في سبيل الله، في خدمة الدين، خدمة الأمة. حينما احتلت أفغانستان من قبل الاتحاد السوفيتي، هو بادر إلى الذهاب إلى أفغانستان، ترك الحوزة العلمية وذهب إلى هناك وشكل حركة جهادية نضالية لمقاتلة المحتلين، وبعد ذلك انخرط في العملية السياسية، وكان له دور كبير في صياغة الدستور الأفغاني الجديد، وهو مهتم بالوحدة الإسلامية وحركة التقريب بين أتباع المذاهب الإسلامية، وله نشاط ثقافي وإعلامي كبير. أسس فضائية في أفغانستان بعنوان تمدن، فضائية لنشر المعارف الدينية. أسس حوزة علمية في كابل مساحتها 35,000 متر، تتسع لأكثر من 2,000 طالب وطالبة. له أنشطة متعددة، وله مؤلفات في مختلف مجالات العلم والمعرفة، لكن أهم اهتماماته هو الانشغال بعلم الحديث. هذا الرجل له حق علينا، له حق على أتباع أهل البيت، على مدرسة أهل البيت، لأنه بذل جهودا كبيرة في صيانة تراث أهل البيت. عكف على كل الكتب، كتب الحديث الشيعي، وحاول أن يتتبع ما فيها من الأحاديث حديثا حديثا ورواية رواية، لكي يعطي رأيا حول كل حديث من الأحاديث، هذا معتبر وهذا غير معتبر، وهذا جهد كبير. مثلا كتاب بحار الأنوار، بحار الأنوار، هذا الكتاب المشهور، الشيخ المجلسي رحمه الله جمع فيه كل ما كان بين يديه مما ينسب إلى أهل البيت، كان يهمه أن يجمع هذا التراث، لكن هذا التراث حينما جمعه ليس كل هذه الأحاديث صحيحة، فيها مدسوس، فيها موضوع، فيها ضعيف، تحتاج إلى بحث وتنقيح. لا يصح للإنسان أن يأتي هذا حديث في بحار الأنوار وانتهينا، لا، حتى صاحب البحار لا يقبل هذا المنهج. بحار الأنوار يقع في 110 مجلدات، 110 مجلدات. الشيخ محمد آصف محسني تشفس ركبة بقولتنا لكل روايات هذا الكتاب، وسوى تعليق على كل أبواب بحار الأنوار، وطبع هذا التعليق في مجلدين بعنوان مشرعة بحار الأنوار. كل باب من الأبواب يقول هذا الباب في 50 رواية، الصحيح المعتبر منها هو رقم كذا ورقم كذا ورقم كذا، الباقي كله غير معتبر، طبعا طبق المباني التي يراها وهي في المجمل مباني أستاذه السيد الخوئي رحمه الله. ممكن البعض يختلف معه في بعض المباني، لكن هذا الجهد العلمي يجب أن يقدر. عندنا كتاب آخر جامع أحاديث الشيعة، هذا الكتاب أشرف على تصنيفه وتأليفه المرجع الراحل السيد البروجردي رحمه الله، 31 مجلد. هذا الكتاب يشتمل على 44,344 رواية، مجموعة في هذا الكتاب. شيخ آصف محسني أيضا تفس ركبة لهذا الكتاب كل رواياته، رواية رواية، حاول أن يقومها ويعطي رأيا حولها، وطبع كتابا بعنوان الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة. ثم رأى أنه لماذا يرصد الكتب كتابا كتابا، بل اهتم بأن يختار الروايات المعتبرة من كل مصادر الشيعة، وفعلا أكف على هذه المهمة واختار من كل كتب الشيعة، كل مصادر الشيعة، اختار الأحاديث التي رآها معتبرة في كتاب يقع في 8 مجلدات اسمه معجم الأحاديث المعتبرة. وقع اختياره ضمن دراسته ومبانيه على 11,521 حديث، ويبدو أنها من حوالي 250,000 حديث اطلع عليها. هذا جهد عظيم كبير، هذا جهد يجب أن يشكر وأن يقدر. بطبيعة الحال يمكن أن يكون اختلاف معه في الرأي من قبل بعض العلماء حول مبنى من المبان، حول رأي من الآراء، لكن هذا الجهد جهد عظيم في صيانة تراث أهل البيت. وما أحوجنا في الحوزات العلمية، وما أحوج الخطباء إلى الاعتماد على هذه الدراسات. لا يصح للخطيب أن ينقل على المنبر رواية من أي كتاب دون أن يتأكد من اعتبار هذه الرواية. هذا يسبب تشويش للأذهان، إرباك للفكر والمعرفة، وتشويه للدين ولمذهب أهل البيت عليهم السلام. لا بد من الاستفادة من هذا الجهد الكبير، وينبغي أن نقدر لهذا العالم دوره. نسأل الله أن يتغمده بواسع الرحمة والرضوان، وأن يهيئ من يواصل هذه المسيرة أن يخلف على الحوزة العلمية وعلى الساحة الدينية بالخلف الصالح، إنه ولي التوفيق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.